أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والمراد بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله لا ينفع ولا يضر، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم، وهم مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم. وإن خرج الكلام مخرج الاستفهام فالمراد به ما ذكرنا، وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أي ويشركون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا ولا ينصرون أنفسهم، وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله رب العالمين، فلا يصح أن يدعى سواه ولا أن يتوجه بالرجاء إلا له سبحانه وتعالى سبحانه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، أنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير، ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام لا يسمعون دعاءكم، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون. فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منه. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العظيم، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم كقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منه، كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ حاشا وكلا. ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، فعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ويأتي تفسير الرباعية إن شاء الله. قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. أخرج ذلك ابن إسحاق في المغازي، وذكره ابن هشام في السيرة وهو صحيح. وقوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الأثير الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله ابن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال له لن تمسك النار. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج في وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله، أي أذلك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. أخرجه الطبراني وهو ضعيف. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء هي كل سن بعد ثنية، كل سن بعد ثنية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة أي قطعة ولم تقلع من أصلها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله قلت فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شد في رأسه فيه نظر ولا تعارض، لأن الجبهة تتصل بالرأس وبالوجه معا، فإذا وقع الشج في الجبهة شمل هذا وهذا بلا تعارض ولا شيء. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم، أي لتتيقن الأمم أنهم صلوات الله وسلامه عليهم، مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قوله يوم أحد، أحد جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. هذا ما عند مسلم رحمه الله. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منه، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء والدعوة لربك. وقال غيره المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. وعلى هذا يكون قوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن إسحاق أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. مقام الألوهية هو مقام الألوهية، ومقام النبوة هو مقام النبوة، ومحمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف العبودية أشرف أوصافه، فهو العبد لله حقا وصدقا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين يخلطون بين مقام النبوة ومقام الربوبية أو مقام الألوهية فهؤلاء في واد، والموحدون في واد آخر. أسأل الله أن يمن علينا بتحقيق التوحيد، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا تحت راية وفي زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في الصحيح، والمراد صحيح البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر. وعبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي جليل من عباد الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال ابن الأثير أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، وأما من الخلق فالسب والدعاء. قال الشيخ مستدركا الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وطلب إبعاده من الله بلفظ اللعن، ليس المراد مطلق السب والشد كما قال أبو السعادات ابن الأثير. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية التي بعدها، وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، وفيه جواز تسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال ابن الأثير أي أجاب حمده وتقبله، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله تبارك وتعالى حمده وتقبله، فهو سمع إجابة، فهو سمع إجابة، سمع الله لمن حمده سمع الإجابة أي أجاب حمد من حمده وتقبل حمده. قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمات الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده، كأنه يقول سمع الله لا تحتاج تعدية بالحرف، فأنت تقول سمع الله من حمده، أما سمع الله لمن حمده كأنما ضمن الفعل معنى فعل آخر، فجيء بالتضمين في الأفعال هاهنا، فسمع بمعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده. فيقول اللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمات الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عدي سمع الله لمن حمد بالله لتضمنه أي لتضمن الفعل سمع معنى استجاب فاستجاب له، ولا حذف هناك وإنما هو مضمن، وهذا أولى وأحلى. ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، ربنا لك الحمد وأيضا ربنا ولك الحمد، فهذه ثابتة وهذه ثابتة ولا ترجيح، أثبتت الواو أو لم تثبتها فأنت في الحالين متبع. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم رحمه الله وفرق بينه وبين المدح أي بين الحمد والمدح، بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد، فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. فالحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما، لأن الوصف للمحمود بالكمال الذاتي والمعنوي قد يكون رياء وقد يكون سمعة وقد يكون لغرض التوصل إلى غرض دنيوي، لذلك قال ابن القيم رحمه الله في التعريف محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما. قوله فيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما استظهر ذلك الشيخ الألباني في صفة الصلاة فيقولها إذا قال وكان إماما سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. ثم المأموم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده يقول هو أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد، والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هم وأبو سفيان، ومع ذلك فما استجيب له فيهم بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، منها غزوهم نبيهم في بلاده وشجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم المؤمنين، منها قتلهم الأنصار والتمثيل بقتل المسلمين وإعلانهم بشركهم وكفرهم، مع هذا كله لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عن نفسه، بل ظلوا حتى بلغوا إلى إيذائه في بدنه وغزوه في بلده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع هذا كله لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، بل لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وعلى إهلاكهم، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا وخلفه سادات الأولياء من أصحابه يؤمنون على دعائه، ومع هذا كله ما استجاب الله له فيه بل تاب عليهم وآمنوا. كثير من الدعاة يدعو إلى الله فإذا لم يجيبوه لأول وهلة دعا عليه وربما كفره وقل هؤلاء حصبوا جهنم واستيأس، وهذا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر على أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه ولا عن مهاجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولئك المجرمين الكافرين لا يقدر على شيء من ذلك، وإنما يبلغ منه من يبلغ منهم إلى ما بلغ إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أقوام من آذاه عاداه وبلغ منه يدعو عليهم ويقنط عليهم جهرا ويؤمن على دعائه صلى الله عليه وسلم في قنوته سادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستجيب الله له فيه بل يتوب الله عليهم ويصيرون بعد من المؤمنين ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. الأمر كما قال الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإن هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيط الذين يسمونهم المجاذيب والفقراء، أنهم ينفعون من دعاهم وينصرون من لاذ بحماهم ويدعونهم برا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم. قال المصنف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه أي في صحيح البخاري، والحق أنه في الصحيحين وهي عادة جرى على ديدنها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وإنما يقصد أصل الصحيح لأنه في صحيح البخاري دون مسلم، فقوله في الصحيح هو في صحيح البخاري ومسلم. قوله عن أبي هريرة اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من 30 قولا، صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال غيره اسمه عبد الله بن عمرو وقيل ابن عامر، وقال ابن الكلبي اسمه عمير بن عامر، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهذا في إسناده راو ضعيف. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه على أكثر من 40، لا على أكثر من 30 قولا كما قال الشارح رحمه الله. وقد صار بعض الضلال إلى إنكار وجوده أصلا للاختلاف في اسمه، وقالوا لو كان له وجود ما اختلف في اسمه على هذا النحو. هذا الضلال تجده عند أبي ريا في كتابه ظلمات على السنة، الذي سماه بأنهار على السنة، بل هو ظلمات. يطعنون في وجود أبي هريرة، يقول ليس هناك راوي يقال له أبو هريرة، ليس هناك صحابي يقال له أبو هريرة. لما؟ لأنه اختلف فيه. أي شيء فيها؟ هل كان عندهم سجل المواليد والوفيات يكتبون ذلك ويحررونه ويستصدرون الوثائق فيها الاسم؟ المهم أبو هريرة رضي الله عنه دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره. قال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ هذه الأمة رضي الله عنه. روي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث. مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بني أبيه الأدنون أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أختك وأخاك. الحديث الذي أصله في الصحيحين، قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أمك ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. فركب الشيخ الشارح رحمه الله هذا الحديث من حديثين، لأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد والطاعة له، ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك أمر بإنذارهم خاصة. وقد أمره الله أيضا بالندارة العامة كما قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة. يا معشر قريش، المعشر كمسكن الجماعة أو كلمة نحوها بنصب كلمة على أنه معطوف على ما قبله، أي قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش، أي بمعناه اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فإن جميع ذلك ثمن النجاة، فليس بالاعتماد على الأنساب وبترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ودفع بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. وفي صحيح البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، فلعل المصنف اختصرها، وهي عند البخاري لا عند مسلم، قوله يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وكذا القول في قوله يا صفية عمة رسول الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز في ذلك الرفع والنصب. هذا على رأي الكوفيين في القولين الأخيرين، في يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما البصريون فلا يجيزون فيهما إلا الضم لانتفاء الوصف بابن أو ابنة، والوصف ببن ليس كالوصف بابنة، فلا يجوز هذا عند البصريين. وإنما قال الشيخ ما قال في الشرح أخذا بقول الكوفيين: سليني من مالي ما شئ. في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله، ولا يدخلهم الجنة، ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله وطاعة الله. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل بذلك عليهم، كما قال: سلوني من مالي ما شئ، وكما قال: ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها وببلالها، رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم في الصحيح، ببلالها وببلالها بفتح الباء الثانية وكسرها، وجهان مشهوران، والبلال والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها: فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والصالحين، أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا نظر الإنسان في هذا تبين له التوحيد وعرف غربة الدين، فإن هذا من قول صاحب البردة والبرعي وأطرابهما من المادحين له صلى الله عليه وسلم، بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ويبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدورها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. ومن العجب أن اللعين كأدهم مكيدة أدرك بها مأمولة، وأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمهم. ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم وهو المحبة وهو الواجب المتعين. وأظهر لهم اللعين التوحيد والإخلاص الذي يأتي به الموحدون في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم، وما شعروا أنهم هم قد تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه، وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بما أتوا به. أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر، وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه تعالى. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله. أن يرضوا بذلك أو يأمروا به. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وفي الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث فعل ما نسب به إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قال ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وفي الحديث دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص، كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك، فلأنه صلى الله عليه وسلم قد أتى بما أتى به ينبغي علينا أن نلتفت إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم خاطب ابنته وعمه وعمته وقرابته القريبة، خاطبهم بهذا الخطاب، فكان ذلك تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئا. وقد قال تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه ومماته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أخرجه الشيخان. وروى عبد بن حميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال: ألا إن لي عملي ولكم عملكم، ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. هذا مرسل ضعيف، وروى ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن القول منه بنحوه خطابا عاما للأمة لا لقرابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.